الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 11 والأخير من مجالس هذه الدورة المباركة، الدورة التأصيلية الأولى، وهو المجلس 4 من مجالس قراءتنا في نظم الأجرومية. فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا العون والتوفيق والسداد والبركة في الأوقات. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الناظم محمد بن أبا الشنقيطي في نظم الأجرومية: باب التوكيد. ويتبع المؤكد التوكيد في رفع ونصب ثم خفض فاعرفي، كذاك في التعريف فقف الأثرا، وهذه ألفاظه كما ترى، النفس والعين وكل أجمعوا، وما لأجمع لديهم يتبعوا، كجاء زيد نفسه يصول، وإن قومي كلهم عدول، ومر ذا بالقوم أجمعين، فاحفظ مثالا حسنا مبينا.
قوله رحمه الله: باب التوكيد. التوكيد كما تعلمون هو من باب التوابع في النحو، فهو يتبع مؤكده. يعني عندنا لما تقول جاء زيد، جاء فعل ماضي، زيد فاعل، الآن تريد أن تؤكد أن مجيء زيد كان كلا ولم يكن بعضا، فما تقصد بجاء زيد؟ ما تقصد جاء زيد غلامه، وإنما تقصد جاء زيد نفسه. فهنا كلمة النفس هي مؤكدة لزيد، ولذلك يقول العلماء رحمهم الله إن التوكيد من باب التبع، من باب التبع، إعرابه تبعي، أيما كان المؤكد المؤكد فالمؤكد كذلك. هنا الآن عندنا المؤكد اللي هو زيد، المؤكد اللي هي ألفاظ التأكيد، ألفاظ التأكيد، حتى لو كان لفظ التأكيد بتكرار الاسم فنفس الحكم، جاء زيد زيد، لا، لكن الأشهر أنهم إذا ذكروا التوكيد يعنون به التوكيد بألفاظ معينة، ويتبع المؤكدة، المؤكد اللي هو الذي أنت تريد أن تؤكده. إذن في عندنا لفظ مؤكد وهو المتأخر، وعندنا مؤكد وهو المتقدم، ويتبع المؤكد التوكيد. إذن التوكيد اللي هو المؤكد يأتي بعد المؤكد في رفع. تأمل، لا بد أن التوكيد يكون موافقا للمؤكد في هذه الأشياء الأربعة، احفظها، أو في هذه الأشياء التي ذكرها المصنف، أولها الرفع. فإذا قلت جاء زيد فلا بد أن يكون المؤكد أو التوكيد مرفوعا، تقول جاء زيد عينه. كذلك في النصب، إذا قلت رأيت زيدا تقول نفسه، وكذلك في الخفض تقول مررت بالعلم كله كله. إذن لا بد في التوكيد أن يتبع مؤكده في الرفع وفي النصب وفي الخفض. قال فاعرفي، هذه ثلاثة أشياء، لا في بعد، كذاك في التعريف فقف الأثرا، كذاك في التعريف فقف الأثرا. معنى هذا الكلام إن كان المؤكد معرفة لزم أن يكون المؤكد اللي هو لفظ التوكيد لازم أن يكون معرفة، فما يصير تقول جاء زيد نفسا، ما يصير، لازم أن زيد علم ولا أعلام من المعارف كما مر معنا ولا لا؟ طيب جاء زيد، الآن تريد أن تؤكده، ما يصير تقول نفسا، لأن نفس النكرة لا بد في التوكيد من موافقته للمؤكد في التعريف وفي التنكير، فلا بد إذن أن تقول جاء زيد نفسه، تضيفه ليستفيد التعريف، تضيفه ليفيد التعريف. تقول جاء زيد عينه، عرفته بالإضافة. كذاك في التعريف فقف الأثر، جاء زيد، تأمل الآن، تريد أن تؤكده، تؤكد نفس زيد، فلا بد أن تقول جاء زيد بعضه، تضيف، ما يصير بعض تسكت، نكرة ما يصلح. إلا إذا أن تقول أردت التنكير، فحينئذ لا بد أن يكون المؤكد منكرا، كما لو قال جاء رجل عين. طيب ما تجي إذن؟ لا بد من التعريف في التوكيد، لأنك إنما تريد أن تعرف بشيء تعرفه، شيء ما تعرفه، تؤكد شيء تعرفه، كيف تؤكد شيئا لا تعرفه؟ قال الله عز وجل فسجد الملائكة، ها، كلهم بعدين أجمعون. تأمل معي الآن، يعني شوف شلون نظرة العلماء أحيانا تكون واسعة خيالية. الله يقول فسجد الملائكة، المفروض أن الاستغراق الجنس، بعدين ما اكتفى بذلك ربنا حتى قال كلهم، كل من الفاظ شنو؟ التوكيد التي تفيد العموم المطلق. بعدين ربما هذا العموم المطلق يحصل منه التخصيص، جاء لفظ أجمعون، إذن حتى ما في تخصيص، ومع ذلك يقولون هل اللي سجد هم بعض الملائكة أو كل الملائكة؟ سبحان الله العظيم، شيء غريب جدا، أي عبارة أبلغ من هذا؟ قال كذاك في التعريف فقف الأثر. إذن لا بد في التوكيد من أن الموافقة للمؤكد في الرفع والنصب والخفض وفي التعريف، هذه أربعة أشياء، فقف الأثر. وهذه ألفاظه كما ترى، يعني ألفاظ التوكيد محفوظة، ألفاظ التوكيد محفوظة. حط على كلمة النفس رقم واحد، والنفس تطلق ويراد به الشخص، وتطلق ويراد بها الروح، والعين يعني الذات، هذا اثنين، وكل هذا رقم ثلاثة، وأجمع رقم أربعة. كم لفظ صار عندنا الآن؟ أربعة. قال وما لأجمع لديهم يتبع، يعني أن أم الباب هي كلمة أجمع، وما في معنى أجمع، وما كان في معنى أجمع يتبع أجمع، يعني أورد المصنف أمثلة على ذلك، قال كجاء زيد نفسه يصول، جاء فعل ماضي وزيد فاعل ونفسه مؤكد مضاف والها مضاف إليه. طيب وإن قومي كلهم عدول، تأمل، كل تأكيد لقومي، وقومي في محل نصب اسم إن، فلا بد أن يكون منصوبا، وإن قومي كل، مو كل، كل هم، كل مضاف وهم مضاف إليه، صار معرفة بالإضافة، عدول. ومر ذا، أي هذا الرجل، بالقوم أجمعي بالكسر، أجمعي مضاف والنا مضاف إليه، أجمعينا. طيب هي أصلها أجمعين، التقى نون ونون، أجمعين، نون أجمعين ونون نا، فحذف أحدهما لأجل الإضافة. ومر ذا بالقوم أجمعينا، إذن تأمل معي، جاء القوم أجمعهم، رأيت القوم أجمعهم، مررت بالقوم أجمعهم، اشتريت الكتاب كله، واضح؟ أخذت بالكتابة كلها. إذن لا بد من الموافقة في الرفع والنصب والخفض وفي التعريف. قال: فاحفظ مثالا حسنا مبينا. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: باب البدل.
قال الله تبارك وتعالى عن الملائكة في أكثر من آية في ذكر الأجمعين وفي ذكر الكل، وهذه من أشهر المسائل التي تدل على التوكيد. نعم،
قال رحمه الله تعالى: باب البدل. إذا اسم ابدل من اسم ينحل إعرابه، والفعل أيضا يبدل. أقسامه أربعة، فإن ترد إحصاءها فاسمع لقولي تستفد. فبدل الشيء من الشيء، كجا زيد أخوك ذا سرور بهجا. وبدل البعض من الكل، كمن يأكل رغيفا نصفه يعطي ثمن. وبدل اشتمال نحو راقني محمد جماله فشاقني. وبدل الغلط نحو قد ركب زيد حمارا فرسا يبغي اللعب.
البدل أيضا من التوابع، ومعنى من التوابع ليس له إعراب مستقل، وإنما إعرابه إعراب متبوعه. هذا تابع، هناك متبوع، كما قلنا في مؤكد في مؤكد. إذن كيفما يكون المبدل منه فإن البدل إعرابه كإعرابه. البدل اسم يعرب كإعراب المبدل عنه الذي هو قبله، دائما يكون قبله. قال: إذا اسم أبدل من اسم ينحل. إذن هنا ندرك أن الإبدال إنما هو من خصائص الأسماء، الإبدال من خصائص الأسماء، وليس في الأفعال إبدال. إعرابه ينحل إعرابه. إذن لا بد في الإبدال من متابعة المبدل منه في الإعراب: مرفوع مرفوع، منصوب منصوب، مجرور مجرور. والفعل أيضا يبدله. إذن اسم أبدل هذا واحد، بعدين إذن ليس من خصائص الأسماء، والفعل أيضا يبدل هذا الثاني، هذا القسم الثاني، الفعل بدل فعل، اسم بدل اسم. وهذا النوع من الإعراب له أنواع، اللي هو الإبدال له أربعة أنواع مشهورة. الإبدال أربعة أنواع. النوع الأول يسمونه ببدل الشيء من الشيء. والنوع الثاني، حط على البيت رقم، قال: أقسامه أربعة، فإن ترد إحصاءها فاسمع لقولي تستفد. حط على كلمة فبدل الشيء من الشيء، هذا رقم واحد. إذن بدل الشيء من الشيء، فبدل الشيء من الشيء، كجا زيد أخوك ذا سرور بهجا. الآن جاء زيد أخوك، زيد فاعل وأخوك بدل. لماذا قلت أخوك؟ لأن زيد مرفوع، علامة رفع الضم الظاهر أنه مفرد، وأخوك لابد لأنه بدل لابد أن يكون مرفوع لأنه من الأسماء الخمسة، وعلامة رفع الواو وهو مضاف والكاف مضاف إليه. جاء زيد أخوك ذا سرور بهجا. ذا اسم إشارة وهو مضاف، وسرور مضاف إليه، وبهجا هذا حال، ذا سرور بهجا حال من جاء. كجاء زيد أخوك ذا سرور بهجا. إذن بدل الشيء من الشيء، كقولك: جاء بلال عبدك، جاء بلال عبدك، جاءت السيارة ملكك، هذا يسمى بالبدل. والنوع الثاني بدل البعض من الكل، بدل البعض من الكل، بدل البعض من الكل، يعني لازم تتصور في ذهنك أن هناك أولا هناك شيء اسمه كامل، هناك شيء اسمه كل كامل، ثم يأتي بعضه جزء من ذاك الكامل. هناك كل ثم يأتي بعض أجزاء الكل. ذكر له المصنف بمثال: وبدل البعض من الكل كمن يأكل رغيفا نصفه يعطي الثمن. الآن تأمل كلمة رغيفا، الرغيف اسم يطلق على كل الرغيف ولا على بعض الرغيف؟ كل الرغيف. لما قال نصفه صار بدل الآن. إذن يأكل من يأكل رغيفا. إيش إعراب رغيفا؟ مفعول به. نصف إذن لابد أن يكون منصوبا مثل مفعوله، مثل المفعول، لأنه بدل عنه. تأمل معي العبارة: من يأكل رغيفا. يأكل فعل الشرط من من، ورغيفا مفعول منصوب، ونصف بدل منصوب مثل رغيف وهو مضاف والها مضاف إليه. يعطي الثمن جواب من الشرطية، ويعطي فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه الحذف لأنه معتل الآخر. طيب، يعطي الثمن، الثمن مفعول به، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يرجع إلى من. وأيضا كلمة يأكل الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يرجع إلى من. هذا بدل البعض من الكل. لما تقول، تأمل معي هذه العبارة: إذا قلت جاء القوم، ها لما تقول جاء القوم، الآن أنت تتصور في كلمة القوم الكل، لأن ال فيه الاستغراق. فإذا قلت جاء القوم كلهم، هنا صار تأكيد. إذا قلت جاء القوم، ها بعدين طالعت أن ما جاء القوم، تقول جاء القوم نصفهم. ليش قلت نصفهم؟ لأن ما هو كلهم اللي جو. تقول جاء القوم سدسهم، سدسهم ولا سدساهم؟ سدسهم، لأنه مرفوع والبدل لابد أن يكون مثل المبدل عنه. تقول رأيت القوم، ها عشرهم، رأيت القوم عشرهم، مررت بالقوم بعضهم، ها بعضهم، هذه واضحة. الثالثة بدل اشتمال، وبدل الاشتمال أكثر ما يتصور في الصفات من الذوات. كيف يتصور في الصفات من الذوات؟ يعني تذكر الذات ثم يأتي البدل بعده وصفا لذلكم الذات، فهذا يسمى بدل اشتمال. فأنت تقول وبدل اشتمال نحو راقني محمد جماله فشاقني، راقني، راق فعل ماضي ونون المتكلم، ها هذه ني أصلها الفاعل، ومحمد راقني محمد، عفوا راق فعل ماضي ومحمد فاعل مؤخر، وني المفعول به. ولما تقول أنت محمد، الآن هذا ذات وهو فاعل، وجماله صفة من محمد. إيش اللي راق لك؟ جمال محمد. أنت تقول أعجبني زيد خلقه، ها هذا شنو صار الحين؟ بدل اشتمال. لما تقول بدل اشتمال دائما تذكر أنها في الصفات بعد الذوات في الغالب. لما تقول رأيت خالدا، أنت الآن تريد أن تصف شيء من خالد وتأتي بالبدل، فتقول رأيت خالدا شدته، رأيت خالدا شدته، رأيت خالدا كرمه، وتقول أيضا عجبت من محمد من حرف شنو؟ عجبت من محمد خلقه عجبت من محمد صبره. هذا ايش نسميه؟ بدل اجتماع. قال الرابع وبدل الغلط نحو قد ركب. بدل الغلط اصلا ان الاسم الذي قبله ذكر خطأ سبق لسان فمباشرة يبي يسحبه ما هو قادر طلعت، فلا بد يأتي مكانه باسم آخر ليبين غلطه في الأول، لذلك سمي ببدل الغلط. إنسان يبي يقول لإنسان آخر يقول يا أيها الرجل، انتبه له، يا أيها الرجل أنت ايش صار الحين؟ غلط الأولى ولا لا؟ غلط. فإذا قال الرجل انتبه الآن قد ركب زيد حمارا، أنت تطالع ما تشوف حمار، هو راكب فرس. الرجل سبق اللسان أخطأ، قال قد ركب زيد حمارا فرسا. احنا في لغتنا اليوم نقول جاء زيد بالمرسيدسي، ها بحرف جر صح، جاء زيد بالمرسيدسي بالبيأمي، ها بالمرسيدس البيأمي، خلاص الآن البيأم بيأم هو ولا شو اسمه نسيت، المهم بيأم ولا بيأم، المهم ان هذا صار بدل، ها هذا صار بدل، يسمى بدل الغلط. وبدل الغلط قد يكون كما ذكرنا سبق لسان، أو يريد أن يتمسخر، أو يريد أن يكون لأي سبب من الأسباب. طيب هذا في ما ذكره المصنف، إذا اسم أبدل من اسم ينحل إعرابه والفعل أيضا يبدل. طيب أمثلة الفعل إذا أردنا أن نبدله، فإن الفعل إذا أبدلته فإنه يأخذ حكم المبدل منه تماما، فإن كان مرفوعا رفع، إن كان منصوبا نصب، إن كان مجزوما جزم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المفعول به. مهما ترى اسما وقع الفعل به فذاك مفعول فقل بنصبه، كمثل زرت العالم الأديبا وقد ركبت الفرس النجيبا، وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا فأول مثاله ما ذكرا، والثاني قل متصل ومنفصل كزارني أخي وإياه أصل.
الأصل في المنصوبات المفاعيل، كما أن الأصل في المرفوعات المبتدأ، والأصل في المجرورات المجرور بمن. الحمد لله الآن أتقنا أبواب الفقه، أبواب اللغة، عرفنا أن المرفوعات سابع، وهذه سهلة علينا. قلنا على حسب ترتيب المصنف: الفاعل مرفوع، ونائب الفاعل مرفوع، والفعل المضارع الذي لم يسبق بناصب ولا جازم ولم يلحق به شيء مرفوع صح، والمبتدأ مرفوع، والخبر مرفوع، واسم كان وخبر إن، وإذا تبون تزيدون التابع للمرفوع مرفوع. خلصنا. نأتي لما ذكرنا في المحاضرة الماضية المجرورات، قلنا المجرورات فقط قسمان لا ثالث لهما، ها مجرور ب مجرور بحرف والمجرور بالإضافة فقط، انتهينا. ما الذي بقي الآن عندنا؟ منصوبات، ما عدا ذلك كله منصوب. هذه طريقة سهلة للحفظ، وإذا أردت أن تتوسع فيمكن أن تقول أنت بالتفصيل: المفاعيل كلها منصوبة. المفاعيل كلها ولا كلها؟ ها كلها، لأن إيش؟ توكيد لمرفوع. المفاعيل كلها، يلا بلبس عليكم، إن المفاعيل كلها، أحسنتم،
إن المفاعيل كلها منصوبات ولا منصوبات؟ إن المفاعيل كلها منصوبات. جميل. طيب، رأى العلماء أن العرب كانت تستعمل المفاعيل إيش؟ منصوبات اسم كان، أحسنتم. طيب، الآن إذا قلنا أن المفاعيل كلها منصوبة، هذا الآن أنت سهل عندك الأمر، سواء كان مفعول به، مفعول مطلق، مفعول فيه، مفعول معه، أيا كان المفاعيل كلها منصوبة، ومعرفة المفعول من أسهل ما يكون، من جهة أنه الذي وقع عليه الفعل أو الذي كان ظرفا في الفعل أو كان مع معية المفعول. بقي من المنصوبات، قلنا الفعل المضارع إذا نصب سبق به بناصب، وأيضا خبر كان واسمه إن، هذه مرفوعات، انتهت هذه منصوبات، انتهت المنصوبات. بدأ المصنف بالمفعول به لأنه أم الباب، أم الباب، المفعول به أم الباب. لماذا المفعول به أم الباب؟ لأن الأصل في المفعول به أنه آلة الفعل في المعنى، آلة الفعل. لما تقول ركبت الفرس، لولا الفرس ما استطعت الركوب. تأمل. لما تقول كتبت عمرا، لا ما تجي، لابد يكون فعل متعدي، ركبت الفرس ومررت الشارع، لولا الشارع ما حصل منك المرور، مررت الشارع. إذن المفعول به آلة، به يكون الفعل، هذا في الغالب، وهو أم الباب كما ذكرنا. قال المصنف مهما ترس من وقع الفعل به، فعل به يعني صار آلة، وقع الفعل به أي بسببه آلة الفعل، فذاك مفعول فقل بنصبه. والترتيب قلنا الفعل، الفاعل، ها، مفعول، هذا هو الترتيب في الأصل. ولا يجوز تقديم المفعول إلا لحاجة وبشرط عدم اللبس، وإلا ما جاز تقديمه. قال فذاك مفعول فقل بنصبه، إذن المفعول به منصوب. كمثل زرت العالمة، زرت العالمة، زرت فعل ماضي اتصل بتاء المتكلم، وتاء المتكلم ضمير مبني في محل رفع فاعل، والعالم مفعول به، لولا العالم ما حصلت الزيارة. زرت العالم الأديبة، الأديبة شنو؟ صفة ونعت، أحسنتم. وقد ركبت الفرس النجيبة، ركبت، ركب فعل ماضي وهو مبني اتصل به تاء المتكلم، وتاء المتكلم مبني في محل رفع فاعل، والفرس مفعول به، والنجيبة صفة للمفعول به، والصفة والنعت قلنا يتبع المنعوت في الإعراب وفي التذكير والتأنيث أو التعريف والتنكير. نعم. إذن عرفنا المفعول به. قال وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا، معنى هذا الكلام أن المفعول به حاله كحال الفاعل، الفاعل يأتي ظاهرا ويأتي مضمرا، كذلك المفعول به يأتي ظاهرا ويأتي مضمرا. الظاهر مثل ما قلنا زرت العالم، ركبت الفرس، هذا ظاهرا يأتي، ويأتي مضمرا. فأولا مثاله ما ذكر، المثالين اللي ذكرهم المصنف دليل على الظهور، على كون المفعول به اسم ظاهر، كون المفعول به اسم ظاهر. لكن لو قال قائل انتبه أين زيد، فقال الرجل زيد، لما يقول أين زيد يقول أدخلته الدار، أدخلت أدخل فعل ماضي والتاء المتكلم فاعل والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. إذن جاء مضمرا يأتي وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا، فأول مثاله ما ذكر، والثاني الثاني اللي هو المضمر ينقسم إلى قسمين: المفعول به إذا كان ضميرا ينقسم إلى قسمين، ضمير متصل وضمير منفصل. ضمير متصل بالفعل وضمير منفصل عن الفعل. طيب ضمير متصل مثل قوله زارني أخي، الآن وين الفاعل؟ أخي. أحسنت، تقول زار فعل ماضي والفاعل ضمير ولا اسم ظاهر؟ اسم ظاهر. أخي إيش إعرابه؟ أخي أصله ها، أو أخ لي، لكن اتصل كلمة الأخ بياء المتكلم فالإعراب منوي. إذن هو مرفوع لا يظهر عليه الرافع وهو مضاف، ليش أضفناه بالكسرة مع أن حقه أخي لمناسبة الكسرة للياء؟ إذن أخي الكسرة هذه مو إعراب، الكسرة هذه كسرة مناسبة الياء، وإلا الأصل في الإعراب أخ. كما لو قلت، انتبه الآن كيف تعرف إعرابه الصحيح، اقطعه عن الإضافة، زارني أخ لي، ها ظهر ولا ما ظهر؟ ظهر. إذن إعراب أخي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، خلاص منع من ظهوره التعذر، وهو مضاف والياء مضاف إليه. على كل حال هذا إعراب مطول اشتغال المحل، والذي ذكرته إعراب مختصر، خلونا نمشي بالإعراب المختصر. وأما كلمة زارني، زار فعل ماضي وهو الياء في ني، طبعا نون يسمونه أكلوني البراغيث، هذا نون الذي يسمونه لغة أكلوني البراغيث. يمكن أن نختصر الإعراب ولا ندخل في اختلافات اللغويين، فنقول إن النون إنما جيء به للتوصل بين الفعل وبين المفعول فقط، انتهت الإشكالية. إذن نقول زارني الياء هنا يا المتكلم إيش إعرابه؟ ضمير مبني في محل نصب مفعول به، سهل. والنون لماذا جاء به؟ لأن الفعل لا يضاف إلى ياء المتكلم، الفعل لا يضاف، فلا بد من نون الوقاية حتى نقي إضافة الفعل إلى الاسم أتينا به، هذا أحسن إعراب. على كل حال الكلام فيه طويل، ليس هذا هو المهم، المهم أن ندرك أن المفعول قد يلحق الفعل، قد يكون متصلا بالفعل متى؟ إذا كان مضمرا، هذا شرطه، إذا كان مضمرا. إذن المفعول قد يكون ضميرا متصلا مثل زارني أخي، وقد يكون ضميرا منفصلا كقوله إياه أصل، وفي القرآن الكريم إياك نعبد. إذن نعبد فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، والمفعول مقدم ضمير إياه وهو مضاف والكاف مضاف إليه. إذن إياه أصل، أصل أصل الجملة، أصل إياه. لماذا قدم المفعول به؟ قلنا لا يجوز التقديم إلا لحاجة وغرض، تقديم المعمول يدل على الحصر، تقديم المفعول يدل على حصر الفعل فيه. لما نقول نعبد إياك نعبد غير لما نقول نعبد إياك. يمكن واحد يقول نعبد إياك ونعبد سواك، لكن لما قال إياك نعبد أي لا نعبد عداك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المفعول المطلق. والمصدر اسم جاء ثالثا لدى تصريف فعل وانتصابه بدا، وهو لدى كل فتى نحوي ما بين لفظي ومعنوي، فذاك ما وافق لفظ فعله كزرته زيارة لفضله، وذا موافق لمعناه بلا وفاق لفظ كفرحت جذلا.
المفعول المطلق هو الذي يقولون الذي وقع عليه الفعل، الذي وقع عليه الفعل هكذا يقولون. وكما قال المصنف رحمه الله في تعريفه أنه مصدر، إذن المفعول المطلق مصدر. أما المفعول به قد يكون مصدر وقد يكون إيش غير مصدر، قد يكون اسم لآلة، قد يكون عينا، قد يكون ذاتا، قد يكون وصفا، ما لنا علاقة. أما المفعول المطلق فلا يكون إلا مصدرا. وهنا انتبه، لا يختلط عليك المصدر بالفعل. بعض الطلاب لا يضبطون هذا الباب، فعند الإعراب تختلط عليهم الأفعال بالمفعول المطلق. المفعول المطلق اسم مصدر. ومما وهذه فائدة لغوية، ومما تستدل به على عربية الكلمة صحة اشتقاقاته مصدرا واسم فاعل ومفعول. مثلا لو جاء إنسان وقال كلمة آمين أعجمية عبرية وسريانية، تقول غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأن آمين من أمنة، من أمن نوني، آمان أمن يؤمن، أمن تأمينا المصدر، فهو آمن. إذن هذا دليل على عربيته. طيب آمين بالتشديد من أمم يؤمم، أمم أي توجه. إذن في فرق، هذه عربية وهذه عربية. كيف استدللنا بها؟ بدلالة الاشتقاق. فلا يأتي أحد ويقول كلمة آمين سريانية وعبرية، هذا غلط، لأن الكلمات الأعجمية لا اشتقاق لها. برو كلمة فارسية معناها روح، يلا جيب الاشتقاق. جود كلمة إنجليزية جيب لها اشتقاق، ما تستطيع. هذه قاعدة احفظها، يسهل عليك جدا فهم اللغة العربية، لأن الأصل في اللغة العربية 90% من اللغة العربية مشتقة، 10% جوامد، عكس اللغات. اللغات الأخرى 90% جامدات، 10% مشتقات ولعلها مسروقة من العربية. هذا هو الحال. إذن المصدر اسم جاء ثالثا. ليش قال جاء ثالثا؟ لابد فعل، فاعل ومفعول. ثالث ولا مو ثالث؟ في الكلمة ايش تقول؟ كتبت الكتابة، كتب زيد الكتابة. الكتاب رقم كم الحين في الكلمات؟ ثلاثة. المصدر اسم جاء ثالثا، يعني يأتي الفعل فاعل مفعول. المصدر اسم جاء ثالثا لدى تصريف فعل وانتصابه بدا. لما نأتي بأي فعل ماضي أو مضارع أو أمر ثم جعلنا المصدر هو المفعول، خلص الآن لابد أن يأتي ثالثا. فأنت تقول مثلا كتب، فعل ماضي، كتب زيد كتابا، يكتب زيد كتابا، اكتب كتابا، وانتصابه بدا يعني ظاهر، يعني ظاهر. قال وهو لدى كل فتى، لدى كل ولا كل؟ ها؟ ليش؟ لداش فيه؟ وين لام حرف الجر؟ ما في جر. لأن لدى بمعنى الظرف، وإذا جاء كلمة الظرف الاسم الذي بعده دائما مجرور بالإضافة. أنت تقول عند زيد، لدى زيد، واضح؟ فوق زيد، تحت زيد، جنب زيد، لدى ظرف، وهو لدى كل فتى نحوي ما بين لفظي ومعنوي. إذن المفعول المطلق منقسم إلى قسمين: مفعول مطلق لفظي، مفعول مطلق معنوي. ما معنى المفعول المطلق اللفظي؟ قال: فذاك ما وافق لفظه لفظ فعله، يعني نفس الحروف الموجودة في الفعل موجودة في المفعول. تأمل: كتب زيد كتابا، نفس الحروف الثلاثة موجودة ولا غير موجودة؟ موجودة مع الزيادة للدلالة على المصدرية. طيب لما تقول قرأ محمد القرآن، قرأ كم حرف؟ ثلاثة حرف، قرأ. طيب موجودة في القرآن ولا غير موجودة؟ القرآن مصدر، ترى القرآن مصدر. ولذلك انتبه، أحيانا يطلق كلمة القرآن تطلق ويراد بها المصدر، وأحيانا تطلق ويراد بها المفعول، انتبه، وأحيانا يطلق ويراد بها العلمية. كيف تحدد المعنى؟ بالسياق. نضرب لكم مثال إن شاء الله في وقت. لما أنت تسمع هذه الآية: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، لا يتبادر إلى ذهنك من كلمة قرآن الفجر إلا المصدر، قراءة الفجر، صح؟ قراءة الفجر هذا المراد ولا لا؟ في أحد يفهم شيء ثاني؟ يعني هل أحد فهم من كلمة وقرآن الفجر يعني الصبح تأخذ القرآن وتحطه في مكان الله يشوفك؟ هل أحد تبادر للذهن هذا المعنى؟ إذا لم يتبادر العلمية إلى الذهن أبدا، ما الذي تبادر؟ المصدر، وقرآن الفجر. ثم قال: إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي قراءة الفجر. طيب الآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ما تبادر إلى الذهن إلا العلمية، صح؟ واضحة؟ طيب لما تقرأ الحديث: إن الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة، أو حديث قال: البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة وكأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف. القرآن كلام الله، كيف غيايتان غمامتان فرقان من طير؟ قراءتك. هنا القرآن مصدر بمعنى القراءة. ونبه عليه الحافظ الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله، ابن حبان البستي رحمه الله في صحيحه، نبه على هذه الفائدة اللطيفة. وأذكر يوما كنت أكتب رسالة الماجستير فذكرت هذه الفائدة اللطيفة، فقام شيخي أحمد بن عطية الغامدي تغمده الله برحمته، فقال: والله منذ 30 سنة هذه الإشكالية في قلبي، ما كنت أعرف كيف أدفعها. أعرف أن بمعنى الفعل العبد، لكن ما أعرف أن أحد من السلف قال بي. قال: والله لو أخبرنا دكاترة كلهم، وفي اجتماع القسم أخبرهم بهذه الفائدة اللي ذكرها ابن حبان رحمه الله. إذن ننتبه الآن أن المفعول به، كيف نعرف المفعول به إذا كان لفظيا؟ لا بد في المصدر أن يكون لفظ حروف الفعل موجودا. ها، لما تقول أنت الآن: صليت صلاة العشاء، صلى صاد لام لام صلاة، موجود ولا غير موجودة؟ موجود الاشتقاق. طيب لما تقول: نمت نوما عميقا، نوما نفس نمت ولا لا؟ طيب إذا نفس الاشتقاق موجود، هذا يسمى المفعول المطلق اللفظي، أن مصدر الفعل موجود، مصدر الفعل اللفظي موجود. أما ذلك قال المصنف رحمه الله فذاك ما وافق لفظ فعله كزرته زيارة لفضله. زار يزور، إيش المصدر؟ زيارة. زرته زيارة لفضله. طيب زرت فعل إيش؟ فعل ماضي، فعل ماضي مبني اتصل به تاء المتكلم، ضمير مبني في محل رفع فاعل، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، كلمة واحدة فيه الحرف والفعل والفاعل، واضح؟ زرته. طيب وزيارة، زيارة مفعول، زرته مفعول مطلق. طيب وزرته الهاء الأول مفعول شنو؟ مفعول به، وزيارة مفعول مطلق، لأن لولاه ما حصلت الزيارة، صح؟ سبب الزيارة هو. زرته زيارة لفضله، اللام حرف جر والفضل مجرور باللام، صح؟ والفضل مجرور باللام، والهاء مجرور بالإضافة. الله، اللغة العربية سهلة، بس العلماء اللغة عقدوا النحو كتعقيد علماء الكلام المنطق تماما. ولذلك كان شيخنا الشيخ مسعود حقاني حفظه الله ونفع به الإسلام والمسلمين يقول إن النحو من أسهل العلوم لو خلص من المنطق المشؤوم. أعيد العبارة مرة ثانية، كان يقول، سمعته منه أكثر من مرة، يقول إن النحو من أسهل العلوم لو خلص من المنطق المشؤوم. منطق دخلوه على أصول الفقه ضيعوه، دخلوه على مصطلح الحديث ضيعوه، دخلوه على اللغة ضيعوه، وهذا المقصود، نسأل الله السلامة والعافية. قال وذا موفق لمعناه بلا. ذا اسم إشارة يرجع إلى المعنوي اللي هو النوع الثاني، واضح؟ ذا اسم إشارة يرجع إلى المفعول المطلق المعنوي. وذا موافق لمعناه بلا وفاق لفظ. ما في توافق بين لفظ الفعل والمصدر، ما في توافق، لكن في توافق في المعنى. أنا بسألك سؤال، لما يأتي إنسان ويقول جاء وأتى، في المعنى واحد ولا مختلف؟ ها؟ واحد، على الأقل نقول متقارب إذا ما قلنا متوافق. إذا كان أتى وجاء بمعنى واحد، معنى هذا الكلام أن مصدر أحدهما ينوب عن الآخر فيصبح مفعولا مطلقا معنويا. تقول جاء زيد إتيانا، صح؟ صار مفعول شنو؟ مطلق معنوي. لكن لو قل جاء زيد مجيئا، صار مفعول شنو؟ مطلق لفظي. لما تقول أتى زيد إتيانا، مفعول مطلق لفظي. أتى زيد مجيئا، مفعول مطلق معنوي. طيب لما يأتي إنسان ويقول جلس وقعد، في المعنى متقارب، صح ولا لا؟ لما تقول أنت جلس زيد قعودا، مفعول مطلق معنوي. جلس زيد جلوسا، سهلة الحمد لله. وذا موافق لمعناه بلا وفاق لفظ كفرحت جذل أو جذلا. فرحت فرحا، طيب فرحا بمعنى جذلا يعني سرورا واسعا، لأن كلمة جذلا يعني سرورا واسعا، وفرحت معناه سرور، صح؟ لو قال قائل فرحت سرورا، فرحت فرحا، فرحت جذلا، فرحت فرحا مفعول مطلق لفظي، فرحت سرورا مفعول مطلق معنوي، فرحت جذلا مفعول مطلق معنوي.
قال رحمه الله تعالى باب الظرف. الظرف منصوب على إضمار في، إما زمانيا مكانيا يفي. أما الزماني فنحو ما ترى اليوم والليلة ثم سحرا، وغدوة وبكرة ثم غدا، حينا ووقتا أمدا وأبدا، وعتمة مساء أو صباحا، فاستعمل الفكرة نل نجاح. مباحا. ثم المكاني مثاله اذكرا، أمام قدام وخلفا وورا، وفوق تحت عند مع إزاء، تلقاء ثم وهنا حذاء.
تلقاء ثم،
السلام عليكم، تلقاء ثم وهنا حذاء.
الظرف أصلا، انتبهوا، كلمة الظرف هذه تشمل الظروف الزمانية والمكانية والمفعول والفعل. الفعل لا بد له من ظرف زماني ومكاني. ما يمكن وقوع الفعل في لا زمن. ومن هنا استدل العلماء أهل السنة على أهل البدع، قالوا إن الله يتكلم، قالوا نعم يتكلم، إذا كان يتكلم إذن لابد أن يكون كلامه في وقت معين مع آدم في وقت معين، إذن هذا فيه دلالة على أن الكلام من حيث أفراده صفة ذات، وهم لأجل هذا امتنعوا من القول بأن القرآن كلام الله، قالوا لأنه يلزم منه وجود الظرف الفعل كلام فعل، يلزم منه وجود الزمان، يلزم منه وجود الزمان ووجود المتحدث معه، إذن الله لا يتكلم عندهم عياذا بالله. طيب لا يجوز نحن إذا قلنا إننا نحن حينما نتكلم، العبيد حينما يتكلمون يحتاجون إلى ظروف زمانية ومكانية حادثة، أما الله عز وجل هو الذي خلق الزمان والمكان الحادث، فهو إذا تكلم لا يجري عليه ما يجري علينا، فهو يتكلم في وقت معين، ولا يجوز أن نقول أن نعلق الزمان الحادث به سبحانه وتعالى، قياساتهم فاسدة. المهم أن ندرك أنهم يدخلون في باب النحو أشياء كثيرة من البدع على أهل السنة. الظرف سواء كان زمانيا أو مكانيا، أيهما أسبق، الزماني ولا المكاني؟ الزماني أسبق من المكاني. قال الله عز وجل خلق السماوات والأرض في كم يوم؟ إذن الأيام موجودة قبل الزمان قبل المكان، لكن أي أيام هي؟ مو هو يوم أيام الشمسية هذه؟ لا لا لا، هذه علمها عند الله ما ندري، وإن يوما عند ربك ألف سنة مما تعدون. قال الظرف منصوب على إضمار في، إما زمانيا مكانيا يفي. كيف تدرك أن هذا ظرف منصوب على الظرفية؟ انتبه لما تقول، انتبه لما يقول الإنسان حفظت اليوم سورة البقرة، حفظت اليوم سورة البقرة، فهو في المعنى كأنه يريد أن يقول لك إن حفظي قد تم في اليوم الذي أتحدث عنه. إذن علامة، انتبه، علامة الظرف أنه يصلح أن يكون منصوبا على الظرفية أنه يصح فيه تقدير في على إضمار في. لذلك اللغويون يقولون إن الظرف منصوب على إضمار في، كأنك أضمرت في نفسك كلمة في، فأنت تقول أتيت اليوم لأكلمك، أي أتيت في هذا اليوم لأكلمك. أنت تقول جئت عند زيد لأذاكره، فأنت كأنك تقول جئت من عند زيد، أو جئت إلى عند زيد، أو عندي هنا بمعنى الظرف. هذه المهم أن ندرك أن الظرف هو يدل على أن الفعل واقع فيه، منصوب على إضمار في، على إضمار في. لو قال قائل مثلا صمت اليوم، أي صمت في هذا اليوم، لو قال قائل قمت الليلة، أي قمت في هذه الليلة، هذا معناه، إما زمانيا مكانيا يفي. إذن الظروف منقسمة إلى قسمين، ظرف زماني وظرف مكاني. الظرف الزماني دلالته بالاستفهام متى. الظرف المكاني دلالته بالاستفهام أين، واضح؟ لذلك لو جاء إنسان وقال أراد أن يستفهم بمتى كان الله، جاء الحديث كان الله ولم يكن شيء معه، هو الأول والآخر. ولو جاء إنسان واستفهم وقال أين، فجاء الجواب الرحمن على العرش استوى. قال أما الزماني فنحو ما ترى. أما الزماني ضرب له المثال بالأول لأنه الأكثر قلنا وهو الأقدم، فنحو ما ترى اليوم والليلة ثم سحرا. ما ترى اليوم أي ما ترى في هذا اليوم. إذن ترى فعل ماضي ها ولا مضارع؟ ماضي. ومضارع شنو؟ ما ترى ها ترى مضارع. لأن القاعدة أنك أنت لو شلت التاء صار رأى هو الماضي. ما ترى يعني أنت في اليوم. إذن ترى فعل مضارع، الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. ما ترى أنت اليوم مفعول به. لماذا مفعول به؟ لأنه ظرف. يصح أن تقول ظرف وتنتهي ومنصوب على إضمار فيه، أو يصح أن تقول مفعول مفعول بالظرفية. يقول ما ترى اليوم والليلة ثم سحرا، هذه الألفاظ الدالة على الظروف الزمانية. ما هي الألفاظ الدالة على الظروف الزمانية؟ احفظوها سهلة. رقم واحد اليوم، الليلة سحرا. طبعا في مثل سحرا عشية، انتبه، في مثل سحرا وما في معناه. كيف ما في معنى؟ عشية، عتمة، مغربا، عشاء، واضح؟ طيب، وغدوة أول النهار، ومثل غدوة ضحا، انتبه، ومثل غدوة ضحا، ومثل ضحا استواء الشمس، الزوال، عصرا، واضح؟ طيب بكرة، بكرة يصح؟ غدوة وبكرة ثم غدا، غدا يعني بكرة، غدا أصلها غدا، غدا وأيضا حين، حين ظرف زماني، ولذلك الفرق بين حينما وبينما، لا تنسى هذا الفرق يا أبو محمد. ما الفرق بين حينما وبينما؟ حينما ظرف زماني، بينما ظرف مكاني. سهلة. حينما حين ووقتا. طيب مثل كلمة وقتا، هذه الأوقات اللي استحدثناها، ثانية، دقيقة، ساعة، واضح؟ أسبوعا، شهرا، سنة. طيب أمدا، وهذه عدد كبيرة حيل، أمدا بعيدة، خلاص أمدا وأبدا، هذه نهاية الزمان. لذلك أزلا ها ما لا بداية له، وأبدا ما لا نهاية له. فتبتدي الظروف الزمانية من الأزل إلى الأبد، كلها تستطيع أن تعبر فيها. يعني مثلا لو قال قائل ما ترى اليوم، ما تفعل الليلة، نذكر على كل واحد مثال، ما تفعل الليلة ها؟ أتذاكر السحرة، أتماشيني غدا غدوة، أتأتيني بكرة، أنسافر غدا، ألا تأتيني حينا فنذاكر، ووقتا، ألا تعطيني وقتا أكلمك، ألا تصاحبني أمدا فلنكن إخوة أبدا. لا ما يصير، يصير ولا ما يصير؟ فلنكن إخوة
ها والله ما بقى شيء، خلنا نمشي عجل. طيب خلونا نمشي. وعتمة مساء أو صباحا، فاستعمل الفكرة النجاح، يعني استعمل الفكر في كل ما يستغرق شيئا من الوقت فهو ظرف شنو؟ زماني. ثم المكاني مثاله أذكرا، احفظ أمثلة الظروف المكانية، أمام واحد، قدام، خلف، وراء، فوق، تحت. وانتبه، هذه الجهات الست: أمام، قدام، خلف، وراء، وفوق، تحت، يمين، شمال، هذه كلها ظروف مكانية. وهذه الظروف المكانية الفوق والتحت نسبتان، نسبيتان ومطلقتان. المطلقتان لا غير قابلتين للتغيير أبدا، جهة الفوقية المطلقة لا تقبل التغيير، جهة السفل المطلق لا تقبل التغيير، أما الجهات الأخرى ممكن تتغير بحسب النسب. قال: وفوق تحت عند تحت، يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم، هنا ظاهر من الجار من فوقهم. تحت تقول فرحنا تحت المطر، فرحنا تحت المطر، مشينا تحت السحاب، عند أقابلك، أقابلك عند زيد، مع، مع كلمة مع هذه تفيد المكانية، إزاء تفيد المكانية، تلقاء تفيد المكانية، لأن كلمة تلقاء بمعنى أمام وجهك. ثم بالفتح، ثم بفتح الثاء المثلثة المعجمة، وهنا، وهناك، وهنالك، وحذاء، وكذلك إزاء، نفس المعنى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الحال. الحال للهيئات أي لمن بهم، منها مفسرا ونصبه انحتم، كجاء زيد ضاحكا مبتهجا، وباع بكر الحصان مسرجا، وإنني لقيت عمرا رائدا، فع المثال واعرف المقاصدا، وكونه نكرة يا صاحي، وفضلة يجيء باتضاحي، ولا يكون غالبا ذو الحال إلا معرفا في الاستعمال.
الحال أيضا من المنصوبات باتفاق النحويين. والحال كما قال المصنف رحمه الله: الحال للهيئات، للهيئات، لمن بهم من الهيئات. حال، لما تقول جاء زيد يخطر ببالك ما حال زيد عند مجيئه؟ هل كان مضطربا أو كان مطمئنا مثلا؟ هل كان فرحا أو كان كئيبا حزينا؟ جاء زيد عندنا كئيبا. إذن الحال للهيئات أي لمن بهم. الهيئة إذا أصبح مبهما فأنت تحتاج إلى أن تذكر له وصفا نكرة، هذه تسمى الحال. أصل الحال كما قال المصنف رحمه الله: وكونه نكرة يصح. الحال لا يكون إلا نكرة، ولذلك من علامات كيف تعرف الحال نكرة بعد معرفة، هذا هو الغالب، نكرة بعد معرفة. فقال: منها مفسرا ونصبه انحتم، لمن بهم منها مفسر. إذن ما فائدة الحال؟ الحال اسم لهيئة مفسرة لحال مبهم. قال: ونصبه انحتم، إذن الحال من المنصوبات. كجاء زيد، يأتي سؤال: كيف جاء زيد؟ إذا أردت أن تتأكد أنه، أن المنصوب هذا حال أو ليس حال، ماذا تفعل؟ تسأل بسؤال كيف. قلنا في المفعول في الظروف تسأل بسؤال أين ومتى، صح؟ أين ومتى. في الحال كيف جاء زيد، كيف جاء؟ ضاحكا مبتهجا كئيبا. طيب، وباع بكر الحصان مسرجا. لما يقول الرجل باع بكر الحصان، قد يأتي بال الإنسان كيف باع الحصان؟ باع الحصان مع سرجي ولا بدون سرجي؟ فجاء الحال مسرجا. مسرجا الآن مفسر لإبهام حصل في الحصان، إبهام حصل للحصان. قال وإنني لقيت عمرا رائدا، هذا أيضا عمرا رائدا يعني قائدا، لقيت عمرا حال كونه كان قائدا، حال كونه كان رائدا، حال كونه كان أميرا. فعل مثال واعرف المقاصد. لذلك يقول العلماء رحمهم الله الحال إما أن يكون لبيان هيئة الفعل أو لبيان من بهم من الفاعلين أو لبيان من بهم من المفعولين، هكذا يقول. قال وكونه نكرة يصح، إذن الحال لابد أن يكون إيش؟ نكرة. وفضلة يجيء بالتضاح، هذا قيد آخر. ما معنى فضلة؟ معنى لو أنك وقفت ولم تأتي به الكلام تام، لكن يرد عليه السؤال جاء زيد، الكلام مفهوم ولا غير مفهوم؟ مفهوم. لو قال إنسان باع بكر الحصانة، كلام مفهوم. إذن هو الحال نكرة وفضلة. فضلة يعني كلمة زائدة ليس هناك الشرط في وجوده لمعرفة المعنى، خلاص المعنى تم، المبتدأ والخبر تم. طيب الفعل والفاعل تم، الفعل والفاعل المفعول تم، وإنما نحتاج إلى الحال فقط لبيان تفسير الإبهام الموجود في الفعل أو الموجود في الفاعل أو الموجود في المفعول. قال ولا يكون غالبا ذو الحال إلا معرفا في الاستعمال. هو المصنف قال لا يكون غالبا ذو الحال إلا معرفا، يعني في عندنا حال، عندنا ذو الحال، ذو الحال سواء قلنا الفاعل أو المفعول، سواء قلنا الفاعل أو المفعول لا يكون في الغالب إلا معرفة على قول المصنف. وهناك من اللغويين من يقول لابد أن يكون معرفة، لأنه إذا كان ذو الحال نكرة فالنكرة بعدها صفة ما يصير حال، واضح؟ يعني لو قال قائل مثلا في المثالين السابقين جاء رجل ضاحك، فالآن صار صفة. طيب قد يقول قائل نعرفها بالعكس، جاء رجل ضاحكا، ممكن. لذلك قال المصنف إيش؟ في الغالب، في الغالب ممكن يقول إنسان باع بكر حصانا، صح، وممكن يكون حصانا مسرجا ما في إشكال. نعم، الحال قلنا تأمل، أولا نكرة بعد معرفة، ثانيا فضلة، وثالثا لا يكون هناك توافق بين الحال وبين ذو الحال من حيث المعرفة والتنكير ولا من حيث الإعراب. طيب الآن لما أنت تقول جاء زيد ضاحكا، زيد مرفوع وضاحكا، أما في الصفة لا بد أن الصفة تتبع الموصوف في الإعراب وفي التعريف والتنكير، صح؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى باب التمييز اسم مفسر لما قد انبهم من الذوات باسم تمييز وسم فانصب وقل قد طاب زيد نفسا ولي عليه أربعون فلسا وخالد أكرم من عمرو وخالد أكرم من عمرو أبا وكونه نكرة قد وجبا.
التمييز من المنصوبات أيضا، التمييز من المنصوبات، وهو اسم. إذا التمييز اسم، وهو اسم مفسر، إذا يشبه الحال. انتبه، اسم مفسر لما قد انبهم من الذوات، هناك في الحال اسم حال مفسر للهيئات، هنا اسم مفسر لما قد انبهم من الذوات باسم تمييز وسم. إذن ما هو اسم التمييز؟ اسم التمييز اسم مفسر لما قد انبهم من الذوات. فانصب، إذن الاسم المميز التمييز منصوب دائما. فانصب وقل قد طاب زيد نفسا. الآن زيد طاب فعل ماضي، زيد فاعل، نفسا هذا تمييز. ما الذي طاب فيه؟ علمه، خلقه، نفسه. فجاء هذا يميز الانبهام الذي حصل في ذات زيد. قد طاب زيد نفسا. ولي عليه 40 فلسة. لي عليه 40، 40 ماذا؟ الآن 40 اسم للذوات، ذوات العدد المعروف للأشياء. 40 ماذا؟ مبهم. قال فلسة. اشتريت 40 منا. مشيت 40 مترا. واضح؟ قال وخالد أكرم من عمرو أبا. وخالد أكرم من عمرو. طيب خالد أكرم من عمرو من أي جهات؟ في المال؟ لو كان في المال لقال وخالد أكرم من عمرو مالا. لا، قال أبا، يعني في النسب. وكونه نكرة قد وجبا. هنا الآن بالاتفاق لا بد أن يكون التمييز نكرة، لا يصلح أن يكون إلا نكرة قولا واحدا. واشتروه بثمن بخس. إيش الثمن هذا؟ دراهم. شوف منصوب، دراهم منصوب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الاستثناء. إلا وغير وسوى سوى سوى، خلا عدا وحاش الاستثناء حوى. إذا الكلام تم وهو موجب، فما أتى من بعد إلا ينصب. تقول قام القوم إلا عمرا، وقد أتاني الناس إلا بكرا. وإن بنفي وتمام حليا، فأبدلوا أو بالنصب جئ مستثنيا. كلم يقم أحد إلا صالح، أو صالحا فهو لدين صالح. أو كان ناقصا فأعربه على حسب ما يجيء فيه العملا. كما هدى إلا محمد، وما عبدت إلا الله فاطر السما. وهل يلوذ العبد يوم الحشر إلا بأحمد شفيع البشر. وحكم ما استثنته غير وسوى، سوى سواء أن يجر لا سوى. وانصب أو اجرر ما بحاشا وعدا، خلا قد استثنيته معتقدا. في حالة النصب بها الفعلية، وحالة الجر بها الحرفية. تقول قام القوم حاشا جعفرا، أو جعفر فقس لكيما تظفرا.
حقيقة أن باب الاستثناء باب أنا أسميه يعني من أشكل الأبواب هو باب الاستثناء، لكن خلونا نأخذها بالبساطة وباليسير الذي ذكره المصنف رحمه الله. أولا، ما هو أدوات الاستثناء؟ ذكر المصنف فبدأ بأدوات الاستثناء: إلا، اثنين غيره، ثلاثة سوى، سوى بمعنى واحد، سوى كلها بمعنى واحد، سوى سوى سوى. خلا رقم كم؟ 5 ولا 6؟ 6. وعدا 7، وحاشا وحاشا، نعم، ايش؟ 8. طيب، وحاشا الاستثناء حوى. هذه ادوات الاستثناء. اذا اردت ان تستثني فانت تستثني بهذه الادوات. ثم ذكر المصنف رحمه الله قال إذا الكلام تم، الآن يريد أن يبين لك كيف تستثني. إذا الكلام تم، تم بمعنى أنه يحسن السكوت عليه. إذا الكلام تم وهو موجب، موجب أي بمعنى أن فيه إثبات، جاء القوم، هذا موجب ولا سالب؟ موجب، جاء القوم، صلى الناس، هذا موجب. طيب إذا الكلام تم، هذا الشرط الأول، حط عليه رقم 1، وهو موجب حط عليه رقم 2، فما أتى من بعدي إلا ينصب. سهلة جدا لك. إذا تم الكلام، هذا الشرط الأول، وكانت الجملة جملة إيجابية، فما بعد إلا منصوب. سهل، تقول قام القوم، لما تقول قام القوم تسكت، خلاص المعنى تم، قام الطلاب، انتهى الكلام. قام القوم، إذا الكلام تم وهو موجب ولا لا؟ موجب، ما في نفي. قام القوم إلا عمرا، وقد أتاني الناس، أتاني الناس، كلام تم، جاءني الناس، الكلام تم. وقد أتاني الناس إلا بكرا. طيب هذه الحالة الأولى، أن يكون الكلام تاما وهو موجب، فما بعد إلا منصوب، فما بعد إلا منصوب. والمصنف رحمه الله ذكر له هذه الأمثلة، تقول قال وإن بنفي وتمام حليا. انتبه الآن الحالة الثانية، الآن أن يكون الكلام تاما لكنه ليس موجبا. ما قام القوم، كلام تام ولا غير تام؟ تام، ما قام القوم لكنه ليس موجب. يقول وإن بنفي وتمام حلية، الكلمة تامة، الجملة تامة، لكنها ليست إيجابية، ليست موجبة، سالبة. فأبدل أو بالنصب جيء مستثنيا. إذن هنا في إذا كان الكلام تاما لكنه سالب، فأنت لك حالتين، فتقول ما جاء القوم إلا زيد على البدلية، أو ما جاء القوم إلا زيدا بالنصب، يجوز لك هذا وهذا. خلصنا، هذه سهلة. بعد خلنا نمشي على البساطة، قلت لكم كلم يقم، لم الآن الجملة لم يقم أحد، الجملة تامة ولا لا؟ تامة، وهي سالبة ليست موجبة. لم يقم أحد إلا صالح، إلا صالح طبعا هنا عشان وزن البيت، أو صالحا، يجوز صالح على أنه بدل من كلمة أحد، على أنه بدل من كلمة أحد، أو صالحا على الاستثناء بإلا، فهو لذين صالح، يصلح فيه البدلية ويصلح فيه النصب على معنى المفعولية. طيب أو كان ناقصا، هذه الآن حالة الثالثة، انتبه، أن تكون الجملة ناقصة بغض النظر هي موجبة ولا سالبة، ما لنا يعني صلاح فيه، الجملة ناقصة، أو كان ناقصا فأعربه على حسب ما يجيء فيه العمل. كيف تعرب الاسم الناقص؟ فلك أن تعرب ما بعد إلا، كيفما تعرب الجملة الناقصة منه فأنت تعرب ما بعد إلا. أنت لو قال إنسان كما ما هدى إلا محمد، ما هدى، هل هذه جملة تامة؟ ها؟ ليست تامة، ما دام ليست تامة، هدى فعل ماضي، أين فاعله؟ ما يوجد، إذن لا بد بعد إلا أن تعربه إعراب الفاعل، ما هدى إلا محمد، واضح؟ طيب لما تقول أنت الآن رأيت شنو؟ ها؟ رأيت خلا زيدا، جملة غير مستقيمة. طيب ما رأيت أيضا جملة غير تامة، ما رأيت إلا زيدا لأنه مفعول به، واضح؟ ما مررت بإيش؟ ما مررت إلا زيد، لا نعم إلا بزيد، صح، ما مررت إلا بزيد. كما هدى، كاف هدى للتشبيه، والجملة ما هدى إلا محمد، كاف للتشبيه والجملة ما هدى إلا محمد. وما عبدت، الجملة تامة ولا ناقصة؟ ناقص، الجملة ناقص، ما عبدت. طيب الآن وما عبدت إلا الله، كأنك تقول ما عبدت الله. إذن هنا إلا الله، هنا المستثنى بعد إلا لأن الجملة ناقصة، فهنا لا بد من نصبه لأن هذا محله النصب. فهنا انتبه، إذا كانت الجملة ناقصة فما بعد إلا يعرب إعراب محله. شنو يكون محله بدون إلا؟ هذا إعرابه، إن كان مرفوع مرفوع، منصوب منصوب، مجرور مجرور. قال ما عبدت إلا الله فاطر السماء، فاطر طبعا بدل، ومضاف السماء مضاف. وهل يلوذ العبد يوم الحشر؟ هنا جملة استفهامية، هل يلوذ العبد يوم الحشر؟ جملة تامة ولا ناقصة؟ ناقصة. هل يلوذ العبد يوم الحشر إلا، هنا المصنف يقول بأحمد شفيع البشر، هو يعني إذا كان مقصوده حديث الشفاعة فهذا حق لا ينكر، وإذا كان المقصود أن الناس لا يقولون يا الله يا ربنا فهذا باطل، لأن الخلائق كلها تجأر إلى الله وفي جؤارها إلى الله تبحث عمن يشفع لها عند الله. بعض الجهال وبعض غلاة المتصوف ظنوا أن ما حد يقول يا الله، ما في لجئ إلا إلى البشر عياذا بالله، لأنهم تعلقوا بالبشر. إذن إلا بأحمد، إلا بمحمد، ممكن نأتي باسم. وهل يلوذ العبد يوم الحشر إلا بالرب، صح يجوز. وهل يلوذ العبد يوم الحشر إلا بالرب كريم الخير، ما في بأس. طيب الآن انتهينا من حالات الاستثناء الثلاثة، خلاص. وحكم ما استثنته غير وسوى سوى، سواء أن يجر لا سوى. انتبه الآن، أم الباب في الاستثناء إلا، أم الباب في الاستثناء إلا، يجري فيه الأحكام الثلاثة التي ذكرناها. أما كلمة غير وسوى وسوى وسواء، هذه الأربعة، هذه الأربعة ما بعدها مضاف إليه، خلاص. فما بعده مجرور بالإضافة، تقول ما تقول جاء القوم خلا زيد، ما جاء القوم خلا زيد، سوى ما جاء القوم سوى زيد، ما جاء القوم غير زيد، يجوز. هذا لا بد أن تجره، لأن غير وسوى 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 يجر لا سوى، ما في حكم آخر. هذه الأربعة حط على خط، غير سوى 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 أن يجر لا سوى. وانصب أو اجرر، يعني أنت مخير، وانصب أو اجرر يعني أنت مخير، بحاشا وعد خلا قد استثنيته معتقدا. إذن ما كان بعد حاشا وعد وخلا فأنت مخير بالنصب، على أن كلمة حاشا وعد وخلا ظرف وما بعده مجرور بالإضافة، أو على أنه فعل وما بعده يكون بمعنى المفعول، يجوز هذا. فأنت تقول جاء القوم حاشا زيد، جاء القوم حاشا زيدا، كيف الأمر واسع. تقول ما جاء القوم عدا زيد، ما جاء القوم عدا زيدا، يجوز. قال قد استثنيته معتقدا في حالة النصب بها الفعلية وحالة الجر بها الحرفية. كأن كلمة حاشا وعدا وخلا بمعنى من وفي، إذن تجر الاسم الذي بعده وليس بمعنى المضاف كما ذكرنا، هذا خطأ. تقول قام القوم حاشا جعفرا أو جعفر، يجوز أن تقول قام القوم حاشا جعفرا على أنه مفعول، أو حاشا جعفر على أن حاشا بمعنى حرف، فقس لكي ما تظفرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لا، انصب بلا منكرا متصلا من غير تنوين إذا أفردت لا، تقول لا إيمان للمرتاب، ومثله لا ريب في الكتاب، ويجب التكرار والإهمال لها إذا ما وقع انفصال، تقول في المثال لا في بكري شح ولا بخل إذا ما استقري، وجاز إن تكررت متصلة إعمال تفعلها وأن تكون مهملة، تقول لا ضد لربنا ولا ند ومن يأتي برفع فاقبلا.
هنا أفردوا لا، تسمى لا النافية للجنس، أفردوها وهي ملحقة بإن عند العلماء، يقولون لا النافية للجنس تعمل عمل إن. يقول انصب بلا منكرا متصلا من غير تنوين إذا أفردت له، فأنت تقول لا إله، إيش سويت؟ نصبت، وإله نكرة، ومتصل ولا منفصل هنا؟ متصل، ما في شيء فاصل بين الله وبين الاسم. انصب بلا منكرا متصلا من غير تنوين، إذا اسم لا لابد أن تكون نكرة بلا تنوين إذا أفردت لا. لا تقول لا إيمان للمرتاب، هل المرتاب له إيمان؟ إذا ما يمكن يكون له إيمان، فأنت تقول لا إيمان للمرتاب. ليش قلت لا إيمان؟ لأن إيمان اسم لا النافية للجنس، ولا بد أن تكون نكرة، ولا بد أن تكون وهي متصلة، إذا لا بد أن نحذف التنوين. لا إيمان للمرتاب. ومثله لا ريب في الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ومثله في التشهد لا إله إلا الله. ودائما احفظوا هذه، لا النافية للجنس اسمها نكرة، اسمها إيش؟ نكرة متصلة، وخبرها محذوف، هذا في الغالب خبرها محذوف، هذا في الغالب. لا إيمان للمرتاب، أين الخبر؟ الخبر محذوف، تقديره لا إيمان ثابت للمرتاب. ومثله لا ريب في الكتاب، أي لا ريب يكون في الكتاب أو واقع في الكتاب، ويجب التكرار والإهمال لها إذا ما وقع انفصاله. إذا أنت انتبه الآن، إذا أنت أهملته بالفاصل ذكرت بين لا وبين اسمها، أتيت بفاصل، فأنت يجب أن تهمله، لا تعمله، لا تعمل أي عمل، كأنها غير موجودة. وهكذا في حال التكرار فهي لا تعمل، فأنت تقول في المثال لا في بكر شح ولا بخل إذا ما استقري. ليش قلت لا في بكر؟ ليش ألغيت عمل لا؟ لأن في فاصل اللي هو في. طيب ولا بخل ليش أهملت لا؟ لأنه كرر لا ولا. مثله لا حول ولا قوة إلا بالله، يجوز إعماله، يجوز إهماله، يجوز أي وجه في حول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي وجه تقول إن شاء الله ما تخطئ. قال وجاز إن تكررت متصلة إعمالها وأن تكون مهم. إذن في الحال الأول يجب، انتبه، ويجب التكرار والإهمال لها إذا ما وقع الانفصال. إذا وقع انفصال لابد أن تكرره، وذكر له المثال لا في بكر شح ولا بخل. ليش ما قلت لا في بكر شح وبخل؟ ما يصير، لازم تكرر لا، لأنه حصل انفصال. إذا حصل انفصال لابد من تكرار لا ومن إهماله، هذه واحدة. طيب متى يجوز؟ وجاز إن تكررت متصلة إعمالها وأن تكون مهملة. إذا إن تكررت متصلة مثل لا حول، الآن متصل ولا منفصل؟ متصل. إذن يجوز في حال الاتصال إعمالها وأن تكون مهملة، يجوز لا حول ويجوز لا حول ولا قوة. وجاز إن تكررت، وإن تكررت لا ولا، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. وجاز إن تكررت متصلة إعمالها وأن تكون مهملة، تعملها لا حول جاز، تهملها لا حول يجوز. تقول لا ضد لربنا ولا ند ومن يأتي برفع فاقبل، يجوز لا ضد، هنا يجوز الإعمال ويجوز الإهمال، لا ضد لربنا ولا ند، يجوز هذا وهذا.
قال رحمه الله تعالى باب المنادى. إن المنادى في الكلام ياتي خمسة أنواع لدى النحاة: المفرد العلم ثم النكرة، أعني بها المقصودة المشتهرة، ثم تضد هذه فانتبه، ثم المضاف والمشبه به، فالأولان ابنهما بالضم أو ما ينوب عنه يا ذا الفهم. تقول يا شيخ ويا زهير، والباقي ينصبنه لا غير.
من الأسماء المنصوبة المنادى، والمنادى كما هو معلوم لا يكون النداء في الحقيقة إلا للأسماء، أو لما نزل منزلة الاسم، أو نزل منزلة الاسم ومنزلة الذوات. والمصنف قال، الناظم قال: إن المنادى في الكلام يأتي خمسة أنواع لدى النحاة، معناته أن الذين يصلح أن يسبقهم حروف النداء خمسة أنواع، خمسة أسماء، خمسة أنواع ينادون، غير هؤلاء لا ينادون. النداء معروف إما أن يكون بحرف كياء، إما أن يكون بحرف كياء يا زيد، أو على قول بعض اللغويين وزيد، وإما أن يكون بلا حرف. يمكن الإنسان ينادي أحدا وينادي أحمد، وأحمد ينادي. إذن النداء قد يكون بحرف وقد يكون بحذف الحرف، هذه مسألة واضحة مستعملة في القرآن وفي غير القرآن. في القرآن في الحروف مستعمل يا عيسى، الآن الحرف النداء مستعمل، ويمكن أن يحذف حرف النداء أيضا، كما لو قال إنسان لابنه محمد ينادي ابنه، هذا مستعمل. يقول خمسة أنواع، ما هي الأنواع الخمسة؟ حط على كل واحد رقم. المفرد العلم حط عليه رقم واحد، المفرد العلم سواء قلنا ممكن أو غير ممكن، ممكن مثل محمد وغير ممكن مثل أحمد، فأنت تقول يا محمد يا خالد يا زيد، وأيضا تقول في الاسم المفرد، هنا المقصود المفرد العلم سواء كان العلم لواحد أو العلم لاثنين أو العلم للمجموع. يا أيها القوم، القوم مفرد وإن كان معناه مجموع، ما لنا علاقة. المفرد العلم هذه واحدة، الأعلام المفرد العلم. أي طبعا، لا الإعراب سيأتي الآن. المفرد العلم هذا الرقم واحد، الثاني النكرة المقصودة، حط عليه رقم اثنين. النكرة المقصودة، اسم النكرة مقصود بعينه، هو نكرة في اللفظ لكنه في المعنى معين. فأنت تأمل أن هنا الأول المفرد العلم، والثاني نكرة مقصودة مشتهرة. فكأن لو أن إنسان وقع في البئر ورأى شخصا في البئر لا يعرف من هو، فيقول يا رجلا خذ بيدي مثلا، الآن هو ينادي شخص ما يعرفه لكنه مقصود عنده معين، ولا لا؟ مقصود ومعين معروف. الثالث ضد هذه، إذن هذا رقم ثلاثة، ضد هذه. إيش يعني ضد هذه؟ يعني نكرة غير مقصودة، نكرة غير مقصودة. يا رجلا، يا عابدا. إذن كل نكرة غير مقصودة هذا رقم ثلاثة، النكرة غير المقصودة رقم ثلاثة. طيب ثم المضاف هذا رقم أربعة، المضاف يا غلام زيد، ها تأمل، يا عبد الله، واضح، يا عبد الله، يا رجل العراقي، ها مضاف صح ولا لا، يا ذا الجاه مضاف. إذن انتبه الآن أن يا صاحب، ذا هنا بمعنى صاحب وليس من إشارة، يا صاحب الجاه. إذن المضاف، المضاف هذا رقم أربعة، والمشبه به، المشبه به أي المشبه بالمضاف، المشبه بالمضاف. الآن نأتي إلى حكم الإعراب، نأتي الآن إلى حكم الإعراب. قال فالأولان ابنهما بالضم، خلاص قولا واحدا، يا محمد يا أحمد يا رجل، ما دام نكرة مقصودة فهي مبنية على الضم، ما في إعراب آخر، مبنية على ماذا؟ على الضم. طيب قد يقول قائل لماذا إذن المنادى ذكر في المنصوبات؟ هنا حالة إعراب بنائية، الحالة البنائية ليست إعراب، فأنت اعرف البناء ما عداه معرب. إذن المفرد، فالأولان اللي هو المفرد والنكرة المقصودة ابنهما بالضم، واضح؟ ماذا تقول في زيد إذا ناديته يا زيد؟ ماذا تقول في خالد إذا ناديته يا خالد؟ ماذا تقول في نكرة مقصودة يا كاتب؟ وأنت تقصد شخص معين مو أي واحد. إذن هذه واضحة أنها مبنية، أنها مبنية على الضم، المنادى المفرد العلم والنكرة المقصودة مبنية على الضم، خلصنا. أو ما ينوب عنه يا ذا الفهم، أو ما ينوب عنه يا ذا الفهم، كيف يعني ما ينوب عن؟ أي ما ينوب عن المفرد العلم أو عن النكرة المقصودة يا ذا الفهم. تقول يا شيخ، عفوا أو ما ينوب إيش عندك؟ أو ما ينوب عنه يا ذا الفهم، أي عن النكرة المقصودة، ما ينوب عن النكرة المقصودة، أو ما ينوب عن المفرد العلم. كيف يكون ما ينوب عن المفرد العلم؟ ما يقوم مقامه ولو كان اسما مركبا. طيب شلون اسم مركب الحين؟ يعني مثلا إذا شخص اسمه أبو بكر كيف تنادي على هذا؟ يا أبا بكر، نعم يا أبا بكر، لأنه مضاف، إحنا عندنا مضاف. الآن عندنا المفرد العلم والنكرة المقصودة أو ما ينوب عنه، يعني عن النكرة المقصودة يا ذا الفهم. ثم ذكر المثال، تقول يا شيخ ويا زهير والباقي انصبنه لا غير. إذن ثلاثة معربات واثنان مبنيات، المفرد العلم مبني والنكرة المقصودة مبنية، وما ناب منابهما مبني. طيب والمنصوبات، الأول النكرة غير المقصودة، فهذه من يا رجلا خذ بيدي، أي إنسان تكون ما تقصد أحدا، أنت وقعت في بير ما تعرف أن في أحد ولا ما في أحد، ما تعرف، فتصرخ يا رجلا خذ بيدي، هذه نكرة غير مقصودة، فهي مبنية، انتبه، فهي الآن معربة وليست مبنية. معربة على ماذا؟ منصوبة على النداء، منصوبة على النداء. أو المضاف، تقول يا عبد الله يا أبا بكر يا رجل العلم يا طالب العلم، منصوب على أي شيء؟ على أنه منادى، لأنه مركب، لأنه مضاف عفوا. والمضاف ينصب قولا واحدا، المضاف ينصب قولا واحدا، سواء كان المضاف مضافا إسناديا أو مضافا مزجيا أيا كان. قال والباقي انصبنه لا غير، إذن الباقي اللي هو النكرة غير المقصودة والمضاف والمشبه بالمضاف، أيضا يكون المشبه بالمضاف مثل الظرف، يا من فوق الدار، الآن كيف نعربها؟ يا فوق الدار لا ما تجي، يا طالعا جبلا، نعم يا طالعا جبلا، هذه الآن قائمة مقام المضاف في الوصفية. نعم ابنهما بالضم أو ما ينوب عنه، ممكن يعني إذا كان الاسم مثنى كيف تنادي المثنى؟ المفرد العلم عرفنا أنك تبنيه على الضم، طيب أو ما ينوب عنه أي عن الضم، فتقول في الزيدان يا أيها الزيداني، هنا معربة، ها معربة يا، طيب إذا ناديت المسلمين ماذا تقول؟ يا أيها المسلمون، نعم يا أيها المسلمون، تبنيه قولا واحدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المفعول لأجله، وهو الذي جاء بيانا لسبب كينونة العامل فيه وانتصب، كقمت إجلالا لهذا الحبر وزرت أحمد ابتغاء البر.
المفعول لأجله من المفاعيل التي هي من المنصوبات أيضا، فسره المصنف بقوله وهو الذي جاء بيانا لسبب، أي لسبب الفعل، لماذا فعلت الفعل؟ إذا المفعول لأجله يبين علامته أنه يصح الجواب عنه بكلمة لماذا. انتبهتم؟ كل واحدة حطينا لك سؤال عليها ولا لا؟ كيف تعرف أن هذا مفعول لأجله أو لا؟ اسأل نفسك لماذا. لو قال لك إنسانا قمت لزيد، تقول لماذا؟ ها؟ تقول انتبه، قمت لزيد إجلالا لعلمه. ها. طيب لو قالك قائل قمت للأمير، لماذا قمت؟ تقول، يقول لك قمت للأمير إكراما لإمارته مثلا، هذا أمر جائز. وهو الذي جاء بيانا لسبب كينونة العامل فيه، كينونة العامل فيه، لماذا العامل عمل هذا العمل، لماذا العامل اللي هو الفاعل فعل هذا الفعل وانتصب. المفعول لأجل منصوب قولا واحدا، كقمت إجلالا لهذا الحبر وزرت أحمد ابتغاء البر. الحبر، بعض العلماء يقول الحبر والحبر بمعنى واحد، بعض العلماء يقول هذا، لكن الصواب أن الحبر بالفتح، الحبر هو العالم البحر، وأما الحبر بالكسر فهو مداد القلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المفعول معه، وهو اسم انتصب، وهو اسم انتصب بعد واوي معية في قول كل راوي، نحو أتى الأمير والجيش قبا وسار زيد والطريق هاربا.
المفعول معه هو كما قال المصنف اسم، هذه واحد، لأن المفاعيل كلها اسماء، هذه واحدة لا ننسى، وهو اسم انتصب بعد واو، لكن أي واو؟ واو معية، مو أي واو، لأن واو قد تكون عاطفة، أما الواو إذا كانت بمعنى مع، إذا كانت بمعنى مع فهي التي تكون الاسم بعدها، هذه الواو التي هي بمعنى مع الاسم بعدها مفعول معه، بعد واوي معية في قول كل راوي، نحو أتى الأمير والجيش، أتى الأمير والجيش، كيف تعرب؟ أتى فعل ماضي، الأمير فاعل، الواو واو المعية، والجيش مفعول معه، مفعول معه، كأنه اتيانهم حصل معه مع الأمير، لولا الأمير ما حصل المفعول الذي منهم، هذا معناه. وسار زيد والطريق هاربا، سار زيد مع الطريق، ها مع، وسار زيد والطريق، هنا واو بمعنى مع، هنا واو بمعنى مع وليس هو هو مع، لأن لو كان مع لجر الاسم بمعنى مع، فأنت تقول مثلا سهرت البارحة، سهرت البارحة والكتاب، إذن مع الكتاب معناها مع الكتاب، سهرت البارحة مع الكتاب والكتاب قارئا، إذن مع الكتاب. تقول في مفعول معه السؤال، السؤال الذي تعرف به المفعول معه، السؤال مع من، مع من فعل الفعل، مع من فعل الفعل، أتى الأمير مع من؟ والجيش. تقول سار زيد مع من؟ والنجوم. سرت والقمر بدرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب مخفوضات الأسماء. الخفض بالحرف وبالإضافة، كمثل أكرم بأبي قحافة. نعم. وبالتبعية التي خلت وقررت أبوابها وفصلت. وما يلي المضاف باللام يفي تقديره بمن وقيل أو بفي. كبر استفاد خاتمين ضاري، ونحو مكر الليل والنهار.
المخفوضات الأسماء في النهاية تأتي. عرفنا المرفوعات، عرفنا المنصوبات، لأن نعرف المخفوضات. باب سهل جدا، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. الخفض بالحرف وبالإضافة بس، ما يوجد اسم مخفوض. طبعا الفعل لا يخفض، لأن الخفض من خصائص إيش؟ الأسماء. الخفض بالحرف، وحروف الخفض مر معنا: من وإلى وفي وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف. مر معنا حروف الخفض. حروف الخفض غير حروف الهجاء، انتبه، غير حروف أبجد هوز. حروف الخفض من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف، وحروف القسم الثلاث: الواو والباء والتاء. هذه حروف الخفض. الخفض بالحرف وبالإضافة، ما يوجد خفض إلا بهذين اثنين. تقول، انتبه الآن: سرت من البيت إلى المسجد، إلى المسجد معية الكتاب. معية الكتاب، معية مضاف، الكتاب مضاف إليه مجرور مخفوض. قال: كمثل أكرم بأبي قحافة. أكرم فعل الأمر مبني ولا معرب؟ مبني. ارتحنا، الأفعال الأمر كلها مبني. أكرم فعل الأمر، والباء حرف جر، وأبي مجرورة بالباء، وعلامة جره الياء، لأنه من الأسماء إيش؟ الخمسة، التي تجر بالياء. أكرم بأبي وهو مضاف، وقحافة مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. سهلة. أكرم بأبي قحافة. قال: نعم. وبالتبعية التي خلت وقررت أبوابها وفصل. إذن هنا الثالث ممكن نضيفها، وهي التبعية. تابع المجرور مجرور، نعت المجرور مجرور، توكيد المجرور مجرور، بدل المجرور مجرور. الباب سهل. مثلا لو قال قائل، لو قال قائل: أكرم بأبي قحافة، نفسه ولا نفسه ولا نفسه؟ نفسه. أحسنتم. أكرم بأبي قحافة نفسه. طيب لو قال لك قائل، لو قال لك قائل: مر عمر بأبي بكر، بأبي بكر علمه، مر بأبي بكر حلمه ولا حلمه؟ حلمه. ليش؟ إذا جعلناه حال حلمه، انتبه الآن، الاسم اللي قبله معرفة، وحلمه طيب مر عمر بأبي بكر حلمه ولا حلمه؟ حلمه. كيف يعني؟ لا، بأبي بكر حلمه، على أنه بدل البعض من الكل، قلنا هذا، أو بدل اشتمال، عفوا، بدل اشتمال. مر بأبي بكر حلمه، حلمي. نعم. مر عمر بأبي بكر حلمه، يعني لأجل حلمه مر عليه، هذا المقصود. قال: نعم. وبالتبعية التي خلت وقررت أبوابها وفصلت. ما هي أبواب التبعية الأربعة؟ النعت أولا، والتوكيد، والبدل، تبعية، لطف. قال: وما يلي المضاف باللام يفي تقديره بمن وقيل أو بفي. ما يلي المضاف باللام يفي تقديره بمن وقيل أو بفي كابني استفاد خاتمين ضاري. الآن لماذا قال انتبه للمثال ابني استفاد خاتمي نظاري؟ لماذا قال خاتمي؟ لماذا ما قال خاتما؟ بتقدير حرف الجر اللي هو ابني استفاد من خاتمي نظاري أو في خاتمي نظاري أو لام ما في بأس. يقول وما يلي المضاف باللام، معناته المضاف قد يكون بمعنى إضافة اللامية، مثل لما تقول غلام زيد أي غلام لزيد، هذه واحدة. لما تقول درهم، انتبه، درهم الكويتي، دينار الكويتي، شنو يعني دينار الكويت؟ دينار، ها، إما أن تقول للكويت على أنه تخصيص، أو تقول دينار من الكويت من حيث الصدور، يجوز. إذن الإضافة إما أن تقدر في المضاف اللامية أو في أو من، كم صار؟ ثلاثة. أنت تقول أبو سيف تقول شيخ الإسلام، شنو يعني مضاف مضاف إليه؟ شنو يعني؟ أحنا نجيب واحد من الثلاث، الإسلام له شيخ؟ ما يصير. من الإسلام؟ شلون؟ أحسن، شيخ في الإسلام، شيخ الإسلام يعني شيخ في الإسلام. أذكر من الأشياء اللطيفة ولو نأخذ الوقت أن الشيخنا الشيخ شمس رحمة الله عليه في المناقشة كثير ما كان يقول وقال شيخ القرآن وقال شيخ القرآن وقال شيخ القرآن، يقصد بشيخ القرآن شيخنا الشيخ أبو زكريا عبد السلام الرستمي رحمه الله المفسر الكبير. فقال الشيخ حذيفي يا شيخ إيش شيخ القرآن؟ يعني مستنكر على شيخنا الشيخ شمس المناقشة المناقشة. فقال له الشيخ شمس ايش يعني شيخ الاسلام؟ قال بتقديري فيه شيخ في القرآن شيخ في الاسلام، صح ولا لا؟ اذن وما يلي المضاف باللام هذه واحدة، يفي تقديره بمن هذه الثانية، وقيل او بفي ثلاثة. خلاص المضاف، ما نوع المضاف؟ الا اما اللام للتمليك والتخصيص، أو في للظرفية، أو من لبيان الجنس، ما في أخرى. كابني استفاد خاتمين ضاري، ابني استفاد من خاتمي نضاري. ونحو مكر الليل والنهار أي مكر في الليل والنهار، مكر الليل أي مكر في الليل والنهار. نعم.
قال رحمه الله تعالى خاتمة: قد تم ما أتيح لي أن أنشئه في عام 2020 بحمد ربنا وحسن عونه ورفقه وفضله ومنه، منظومة رائقة الألفاظ فكل ما حوته ذا استحفاظ، جعلها الله لكل مبتدي دائمة النفع بجاه أحمد، صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه تكرما.
قال رحمه الله في الخاتمة: قد تم ما أتيح ما تيسر لي أن أنشئه، يعني نظما، في عام 2020 يعني من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذه هي القراءة الصحيحة، أن تقدم الآحاد على العشرات ثم المئات ثم الألوف، تقول في عام 2020 بحمد ربنا وحسن عونه جل وعلا، فكل شيء يتم بحمد الله عز وجل وإعانته ورفقه وفضله ومنه، وما للعبد فيه شيء. ونحن نقول بحمد الله عز وجل وحسن عونه يسر لنا المرور على هذه المنظومة مرورا سريعا. قال: منظومة رائقة الألفاظ، وهي فعلا منظومة سلسة ويسيرة ومختصرة، فكل ما حوته ذا استحفاظي، لأنك إذا حفظتها تتيسر لك العلوم. جعلها الله لكل مبتدي دائمة النفع، قال بجاه أحمد، وهذه من التوسلات الشركية، التوسل بالجاه توسل بدعي وهو من الشرك الأصغر، ولم يكن عليه عهد الصحابة رضوان الله عليهم، بل كانوا يتوسلون إما بالدعاء وإما بالحب. لذلك نحن نقول جعلها الله لكل مبتدي دائمة النفع بحب أحمد، هذه أحسن، عشان نصلح البيت، ها؟ جعلها الله لكل مبتدئ دائمة النفع بحب أحمد صلوات ربي وسلامه عليه. طبعا هنا قد يقول قائل كيف صرفتم أحمد وانت قلت ما ينصرف ممنوع من الصرف ها ويجوز في 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 الصرف في في الشعري صرف ما لا ينصرف كما قال ابن مالك رحمه الله صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه تكرما غفر الله للمؤلف وتجاوز عنه وتقبل الله منا ومن وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.